بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم البحث في أن الشكوى من الإساءة العرفية فيما فيه مخالفة للأولويات الشرعية. بعض الأدلة دلت على جواز الغيبة فيها في مقام الشكوى، وذكرنا بعض المؤيدات من بعض المراسيل من النصوص، ولعل منه أيضا رواية الذكر من باب فضل الجماعة، قوله عليه السلام: ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا. لو قال لا غيبة إلا لمن صلى في بيته، هذا بعد من يقدر ينتزع من عند معنى الإساءة، فيصير جواز الغيبة بعنوان ثاني. أما إذا أخذ هذا العنوان أنه رغب عن جماعتنا، يعني كأنه يهجر المسلمين، فهذا نحو من أنحاء الخروج عن مقتضى الأخوة والعلاقة الطبيعية بين المؤمن وبين إخوانه. في مثله يمكن أن ينتزع معنى الإساءة، لكن مع ذلك يبقى في النفس شيء. لهذا يعني ورد التعبير من أخيكم بهذا التعبير: ولعل منه، مو كلش واضح القضية، لكن احنا بصدد جمع ما يناسب، يعني شلون نقول مضمون الفكرة، انه نرفع الاستغراب والاستحاش منها. وقوله عليه السلام: ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته. ايضا اخذ فيها أن جماعة المسلمين والمسلمون كيف يتعاملون معه، يعني الموضوع مرتبط بماذا؟ لأنه هذا يكون نحو منحاء التواصل معهم أو الهجران والإساءة الذي ينتزع منه معنى الإساءة لهم. هذا سيتحبون نبحث عن العدالة، بس نكمل هذا المرة. نعم يسير عبتلوا بها الغموض، فإحنا باقي المطلق تعمل وبدأ أحنا مدني المطلق. هذا الروايات بحثناها في بحث الجيدة وقت نتحدث معنا. وبذلك نخرج عن الحيرة التي وقع فيها الأعلى بسبب حسبانهم أن جواز الغيبة بالتظلم من الإساءة منحصر في الخروج عن الحد الشرعي بالتعامل مع من يفرض أنه مظلوم تجوز له غيبة من يسيء إليه بالتظلم منه، مما اضطر إن شاء الله العبارة واضحة أنه بعض الأعلام يجدون أن الجواز الغيبة مثلا إلا من ظلم وأمثال ذلك، هذا مرتهن بماذا؟ بمخالفة الحدود الشرعية في التعامل بين الناس. فإذا واحد كان تعامل في ضمن ما يجوز شرعا، بعد لا يعد ظالما، إذا لم يكن ظالما بنظر الشارع بعد راح يصير خارج موضوعا عن التظلم، عن مقابل أن نطبق عليه نقول أن هذا اشتكى من التظلم. وعليه فهم كل أدلة التظلم وين يحملوه؟ يحملوه على أن المراد من التظلم هو الخروج عن الموازين الشرعي. معنى الظلم مرتبط بسلب الحق، والذي له الحق بأن يحدد الحق إنما هو الحق سبحانه وتعالى، وعليه فالأمر راح يكون تابع لهذه القضية. فبما أنه هذا الأمر بنوا عليه وصار عندهم مرتكز ثابت، فكل أدلة التظلم والإساءة وأمثال ذلك وجدوا أنفسهم أنه لابد أن يحملوها على ذلك المعنى. مما اضطرهم الى التماس مخرج من الاخذ بظاهرها وحملها على ما يناسب ما هو مركوز في نفوسهم مما تبين بطلانه، وان معنى الاساءه اعم من الظلم الشرعي بل يشمل مخالفة الأولى في بعض الأحيان. هذا الموضوع أكو به بعد في أصل المطلب، يعني هو هل أن الإنسان في مقام تعامله المفروض أن يتعامل على أساس فقط حدود، يعني يأخذ كل حق الشرعي؟ هذا واضح من خلال توجيهات الشريعة الدين، هو أنه ليس فقط يشجع عن التغاضي عن المطالبة بالحق، بل يشجع حتى على التغاضي عن الإساءات، بل مجازات الإساءة بالعذاب، والنصوص في ذلك أكثر من أن تحصى في مثل هذه محاولاتنا، يحتاج لها شغل واسع جدا، هي على يحتاج لها كتاب أصلا. في هذا الجانب الإنسان يجمع بمئات النصوص في مختلف الأبواب. خذ على سبيل المثال التعامل بين الأرحام، التعامل بين الأزواج، التعامل بين الجيران، وين ماكو احتكاك وتواصل فيما بين الناس، حلقات التواصل كأنه واحد يفهم بالنظرة المجموعية أنه الشارع المقدس حتى يحفظها هو شجع الطرفين على الإحسان والتغاضي عن الإساءة، فحتى لو حصل شرخ وخلل عند البعض فماذا هو يتدارك؟ بماذا؟ بتغاضي الطرف الآخر حتى تنحفظ الحالة اللحمة. وهذا إذا واحد راد يعدد هو حلقات التواصل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي مثلا، بل في المجتمع الإنساني راد يعدده، هو ربما مرة كنا نشتغل على هذا الموضوع باهتمام تبليغي، ربما أكثر من 10 وصلنا إلى أنه هن تزيد على 10 من عناوين على أساس مثل الوالدين، الأرحام، الزوجية، الأخوة إلى آخره، الجورة إلى آخره. هذه الأمور، هذه الموارد كلها، كل ما ظفرنا به في هذا الشأن من النصوص، هو وجدنا أنه الشرع الحنيف يشجع على المبادرة ولو فيما لا يجب، ويشجع على الإحسان، وعفوا يشجع على التغاضي عن الإساءة، وأيضا على عدم المماحكة والمدار، لأن هذا تفسد. اللطيف أنه بعض الأعزاء جزاهم الله خير أيضا أرسلوا لي بعض الأمور ترتبط بالتعامل بالمتعاملين المتبايعين وأمثاله، أيضا بها كلام من هذا القبيل. المؤمن من يبيع ويشتري سهل تقريبا هيجي مسألة، بس أقرأ لكم بعضها لأن هذه الأمور هي من أنفع الأمور، وهذه رؤية عامة إذا واحد يجمعها جدا تكون مفيدة إذا يجمع لني الخصوصيات بحيث يوصل إلى رؤية عامة، رؤية دينية. الرؤية الدينية العامة هي مبنية على ذلك. الرواية عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر، طبعا الحسن بن سماعة هي رواية الفقيه الصدوق بطريقه إلى ابن سماعة، عن الحسن بن أيوب، عن حنان، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام بالفقيه، يعني مو رواية عادية، بالفقيه. قال سمعته يقول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله على سهل البيع سهل الشراء، سهل القضاء أو القضاء، سهل الاقتضاء، سهل. أنا أظن هو اللي وصلني مكتوب بالتاء، أظن القضاء يعني هو يقضي دينه، وفي المقابل الاقتضاء، هكذا أظن. فلاحظوا التشجيع على السهولة، السهولة يعني شنو؟ يعني هو سبيل التسامح، ولا شو نصير سهولة؟ إذا أريد نأخذ الأمور بحسب دقتها، شو نصير سهولة؟ وأيضا في الخصار مع يعني حذف الأسنان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا قضى سهلا إذا استقضى. أيضا في هذا الجانب يعني ما يصير حدي. وأيضا نصوص كثيرة في هذا المجال، هذا حتى وين حتى في المعاملات اللي هي مبنية على حق وحقوق وربح، بعد مو تعامل مو معاملة اجتماعية، معاملة تجارية اللي هي مبناها على أنه بها أرباع وبها يعني كسب وبها كذا. هذا الأمر في ثقافة بعض الشعوب أنه لا، الناس طريقتهم صعبين. أنت بعدها تروح إلى مجتمع تحس الناس صعبين، تجي إلى مجتمع ليش أقول تجي؟ لأنه يذكر العراقيون بهذا الشأن أن عندهم سهولة، هذا يذكرونه الآخرون يعني مو إحنا من باب أن نذكر، نشوف عندهم قد السهولة. طبع الطبع الأصلي إذا بنا استفزاز أكو بناء على التسامح والتساهل، وهذه بعدها أذواق وثقافات. نقل عن بعض الفقهاء الكبار شخصيات معادية أنه كان راكب تاكسي فنزل من التاكسي فهو كان يعطي مثلا 4 قرانات 4 ريالات يعني كان الريال القيمة نهائية سويها بس هو تاكسي يعطي 4 ريال فهو أعطى 5 فئة 5 ولازم يرجع لك 1 قال له ما عندي خبر عمال اللي بسيط قال له لازم ترجع وبإصرار أنه ما مستعد أنه يتنازل عن القضية حتى أنه صار مثال للاستغراب قيل له في ذلك قال أنا ما أريد أعلمهم يأخذون من الفقير صبوا الظهر هذا التبرير كم النتيجة مو سهل يعني هذا بها زاوية هو نظر إليها ربما هو كان يرى أن هذا هو الأصلح لغرض في نفسه وهذا بعد رؤيته لكن هذا ما ينسجم ويا يعني هذا الذي ذكر مثلا من استحباب أن الإنسان يكون سهل بالتعاون بالاستقبال بالكذا سوى عنده المؤثن والمقتنع به بعد هو ربما أعرف به نفسي. الشاهد هنا أنه طبعا هو هاي الشخصية العلمية الكبيرة المحترمة نفسها هي رأيها جدا على طرف النقيض من رؤيتنا الفقهية يعني هذا هو بعد ذوق الشيخ بعض الأحيان. الشاهد هنا أنه البناء على عدم المماحكة مداقة بالأمور هذا البناء على عدم المداقة هو مطلوب شرعا الخروج عنه جدا واضح أنه مخالف للأولى بل بجهة أخرى أن الخروج عنه مخالف للميل الطبيعي الاجتماعي والخروج عنه من يصير بمرتبة بينة وواضحة ينتزع من عنده أنه بسهولة حتى لو كان هو ضمن الضوابط الشرعية لأنه المبالغة في المطالبة بالحق هي تعد إسهالة والضغط على صاحب الحق في الأمور يعني في هذا الجانب هي تعد عفوا إسهالة هذه الإساءة شنو هو موقف الشارع من عندها موقف الشارع من عندها بالمجمل ينهى عنها بل يعاتب من يقوم بها بل بحسب ظاهر الرواية أصلاً هو يأذن بغيبة صاحبها يجوز غيبة صاحبها من يرتكبها بحسب رواية حماد التي مرت عندها على كل حال الشيخ الأنصاري ذكر أن هذه الرواية وإن وجب توجيهها إما بحمل الإساءة على ما يكون ظلماً وهتكاً لاحترامهم أو احترام بالنسبة لما بالنسبة للضيوف يعني قضية الضيوف أو بغير ذلك إلا أنها دالة على عموم من ظلم في الآية الشريفة، وأن كل من ظلم فلا جناح عليه فيما قال في الظاهر. وادعى قدس سره أيضا أن نحوها في وجوب التوجيه رواية أخرى، هي الرواية الثانية اللي ذكرناها أيضا بالنسبة للضيف. إذن لاحظوا سبب بغض النظر عن سندها، يعني هم ما يتحملون أن يقبلوا هذه القضية. الشيخ الأنصاري مو واحد عادي عند هذا الارتكاز، ما يتحمل أن يقبل هذا الموضوع. لابد من الموجه. مش يعني موجه، يعني نعمله على خلاف ظاهره. وقد اتضح أنه لا مبرر لارتكاب التأويل والخروج عن مقتضى الظهور، خصوصا مع مطابقة ما ذكرناه للسليقة العرفية أيضا في التعامل بين الناس، وخصوصا أن الأمر دائر بين أحد التصرفين، وهذا كلام لبعض الأعلام اللي هو قرب القضية ثم بعد ذلك ناقشها اللي عندنا قرائبات، وأن الأمر دائر بين أحد التصرفين، إما التصرف في الرواية وحمل إطلاقها على ما إذا ظلم المضيف ضيفه وحفظ ظهور عنوان الظلم في الآية، إما ذيك نصرف به يعني أنه كأنه المضيف ظلم ضيفه، اعتدى عليه، أهانه مثلا إهانة بهذا وقع به العدوان عليه المحرم الظلم، إما التصرف في الرواية وحمل إطلاقها على ما إذا ظلم المضيف ضيفه وحفظ ظهور عنوان الظلم في الآية، فإن إساءة الضيافة أعم من وقوعها على نحو الظلم. فيقول لابد إما نتصرف بهذا ونحفظ معنى الآية، أو التصرف في الآية وحمل الظلم فيها على الأعم مما هو المتفاهم عرفا وحفظ إطلاق الرواية. فشنو؟ فنحملها بحيث تشمل حتى الظلم العرفي، يعني أنت لو تتصرف في الآية وتقول الظلم يشمل حتى الظلم العرفي، لو تصرف بالرواية وتقول أنه هذا الضيف الذي يشتكي مضيفه يعني يشتكي فقط من ظلمه، ولا ما عدا ذلك ما يجوز أن يشكو. زين، الآن احنا صلنا بين دوران بين أمرين في مقام الجمع العرفي، أيهما أولى بأن يحمل على الآخر؟ يقول ونعم ما يقول، يقول والثاني أولى. يعني ماذا؟ تصرف في الآية وحمل الآية على معنى الرواية، والثاني أولى لأن ظهور المفسر حاكم على المفسر، ظهور الرواية حاكم، هو ناظر إلى المفسر إلى الآية الشريفة، هو بصدد أن يوضحها. فش يصير؟ يصير ظهور المفسر مقدم وحاكم على ظهور المفسر، بل الظاهر من قوله فهو ممن ظلم الإلحاق الحكمي بلسان الإلحاق الموضوعي، يعني كأنه هو يجعل فرد تعبدي للظلم، هذا معنى الإلحاق الحكم. نحن عندنا حكومة تفسيرية بعتبرها على مفسر، هذا من جهة، هذا مختبر الترجمة. عندنا جهة أخرى أنه من يصير أدنى نظر إلى الموضوع وبيان فرد ادعائي من عنده، يعني راح يصير على غرار المطلقة رجعيا زوجة، نقول مطلقة رجعيا زوجة يعني ما يعني هذا يأخذ أحكام الزوجة حتى لو هي واقعا ليس زوجة، هي مطلقة ليس زوجة، واضح إن شاء الله. فش راح يكون؟ راح يكون من الإلحاق الحكمي لكن بلسان الإلحاق الموضوع، لأن هو المصح يعني أن يتصرف بالموضوع ويوسع دائرته، يعني ما حتى يطبق عليه الحكم وهو الجواز الغيبة، صحيح له؟ ولا ليش يقول هذا ممن ظلم؟ يقول هذا ممن ظلم، هو بالواقع قد لا يكون مظلوما لكن هو قال هذا ممن ظلم، ايش راح يصير؟ راح يصير كأنه المصحح لقوله هذا ممن ظلم يعني هذا يجوز أن يجهر بالقول السيء في حقه، واضح إن شاء الله؟ وإلا فمفهوم الظلم غير محتاج إلى البيان، فالرواية بلسانها مفسرة للآية ومنقعة للموضوع أو ملحقة لمطلق الإساءة في الضيافة بالظلم، هذا يتوسع دائرة حتى يكون قوله فهو ممن ظلم من توضيع. ويتم المطلوب بدعوى إلغاء الخصوصية عن الضيافة وإسراع الحكم إلى سائر ما يكون إساءة ولو بنحو ترك الأولى. فإذا يتم المطلب بهذا المعنى أن نقول كل ترك أولى هو يعد إساءة. سمو لك كل ترك أولى يعني كل ترك أولى بإساءة حقيقة، هناك منشأ النزاع. والحمل على موضع الظلم حتى يكون قوله من ظلم من توضيح الواضح، هذا ما ذكره بعض الأعلام. والغريب أنه استبعده، فذكر بوجه فني إنصافا مفيد ومركز، لكنه استبعده بتكلف رائع، تارة بضعف سنده، سند يروي رواية ضعف. وقد عرفت أن المهم في المطلب إنما هو رواية الاستقصار أو الاستقرار، وتارة صار من ناحية السند إن هذا جواب لأن مو المهم هي رواية الضعف، وإنما مجموع الروايات خب هي توجب الاطمئنان بأنه هناك شيء صادر من الشارع في هذا الشأن. وأيضا هي ذيك رواية الاستقرار أو الاستقصار هي رواية تامة السند. بلي لا واضح بعد، هو قلنا سابقا قبل الدرس من جواب على سؤالكم قلنا أنه هناك مركوز عرفا أن الإساءة يعني جوز الظلم، هو مهم من ناحية العقلائية وعمات بما نزل به الكتاب العزيز اللي هي عموما آيات الكتاب، خصوصا اللي هي يعني مثلا مول التعامل وكذا، هذه تعد أشبه بالقرائن المتصلة بالنسبة إلى النصوص، نقدر نغير يعني جزء من الضرورات العامة والمرتكزات العامة للمسلمين يتعاملون مع النصوص على أساس. فلهذا الإشارة للكتاب العزيز احنا بعد نتعامل معها كظهور مو إشارة، لأن هي واقعا هذا الشيء مفروغ عنه، خصوصا مع في العصور اللي كان فيها أنس بمفاهيم القرآن، صرف مع عصورنا صار بها درجة من الهجر للقرآن، نعوذ بالله من سيئات أعمالنا وشرور أنفسنا. ولكن ذيك العصور واضح الأمر، هذا القضية بعد تصير واضحة. نعم. وقد عرفت أن المهم في المطلب إنما هو رواية الاستقصاء، وتارة لنفس البناء على المساواة بين الإساءة والخروج عن الموازين الشرعي. ولا أدري كيف يحكم ما صح عن الصادق عليه السلام من كون الإساءة قد تكون بالحق الذي استشهد عليه بقوله تعالى ويخافون سوء الحساب. فهل نتمسك بالثقلين كتاب الله والعترة، أم نتمسك بمرتكزاتنا؟ مرتكزاتنا إذا كانت حتى لو هي إلها شيء من المنشأ، إذا واجهها النص وصار بصدد أن يردع عنها، المفروض أنه يرفع اليد عنها. وأنا أستغرب أن فقهاء وناس عاديين يقفون بنفس موقف هذا الرجل المشكو. إن الرجل المشكو شنو كان في ذهنه؟ شنو هو ارتكاز؟ كان ذهنه أنه إذا طلب غير حقه يكون قد أساء، وإلا أوليس بمسيء. صحيح ولا لا؟ الجماعة يتعاملون بنفس المنطق، مع أن الإمام عليه السلام غضب منه ورده ردا شديدا واستشهد على ما يقول بكتاب الله عز وجل ونبهه إلى هذا الأمر. الذي نبهه لكتاب الله هذا هو المفروض كلام الإمام، وهذا كافي حجة، بس لشدة حرص الإمام واهتمامه بينه، والإمام ما يحتاج لحجة يحتاج بها هو الحجة، فهذا ولا. لكن هو بين الجذر القرآني لهذه القضية، والرواية تقول فجلس مشبه المغضب مغضبا، في هذا التعبير بعض الأحيان تيجي تعبير شبه المغضب نقول لا جلس مغضبا غضب منه. زين هذا اللي وقف الإمام من عند هذا الموقف شنو كان رد على ماذا؟ رد على ارتكاز أنهم الاستقضاء إذا كان للحق هذا مو ظلم، يعني ما له حق الطرف المقابل يشتكي، هو الإمام رد. نجي إلى الجماعة الكبار مو العاديين، فقهاء كبار في عصوره، نشوفهم هم بانون على ماذا؟ انه لازم احنا نعوض. شوف شلون خطر هذا الموضوع، خطر ولهذا على قضية الارتكازات جدا لازم نصير حذرين منها، خصوصا اذا وجدنا ان اعلام هؤلاء نتعلم على مواعيدهم اصلا ونستفيد منهم، مو ناس عاديين، لكن يصير هم قابلون للاشتباه، مو انهم مو قابلون للاشتباه. فمثل ما نتعلم من علومهم ايضا ناخذ العبره من اخطائهم، والحمد لله رب العالمين.